يجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يشعرهم جهل، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يفيض علينا من العلم، وأن يبلغنا العمل، وأن يجعلنا من الداعين إلى العلم، المعلمين للناس السنن، الباذلين لذلك أينما نزلنا وأينما حللنا في أنفسنا وأهلينا وبيوتاتنا ومجتمعاتنا والمسلمين أجمعين. أيها الإخوة الكرام، كنا في الدرس الماضي ابتدأنا ما يتعلق بالكلام على كتاب الصوم، وذكرنا جملة من المسائل التي تتعلق بهذا الباب، وهي مسائل مهمة لطالب العلم لا بد أن يكون على علم وبصيرة بها، وكانت جملتها تتعلق بمشروعية الصيام وتعريف الصيام، ثم عرجنا على فضل الصيام وذكرنا بعض الأحاديث الدالة على فضله، وجعلنا من واجباتكم التحقق من بعض الأحاديث التي تتعلق بذلك. ولعلي لضيق الوقت في هذا الدرس أن أؤجل أخذ الجواب منكم إلى الدرس القادم بإذن الله جل وعلا أو الذي يليه. وأخذنا جملة من المسائل التي تتعلق بما يدخل به شهر رمضان، وعلى من يجب الصيام، واعتماد الحساب في بعض الدول، وكيف يكون عمل المسلم أو المكلف إذا كانت بلده تعتمد الحساب، ثم عرجنا بعد ذلك وانتهى الحديث إلى من عرض له عارض يمنعه من الصوم كالمرض والسفر، وذكرنا الحكم في ذلك، ذكرنا مناط المرض الذي يتعلق به الفطر وذكرنا حكمه، وثم انتقلنا إلى السفر وما السفر المبيح للفطر، وما الأفضل للمسافر، هل يفطر أو يصوم. نكون بذلك أنهينا ما يتعلق بهذه المسائل. أيضا مما يذكره الفقهاء رحمه الله تعالى في من له الفطر، الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسهما أو ولدهما، وهذه جاءت في قول الله جل وعلا: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فإن جماعة من أهل العلم والتفسير أدخلوا في ذلك حكم الحامل والمرضع، وجاء هذا أيضا في الحديث الذي في الصحيح الذي عند أهل السنن، وهو حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والمرضع الصوم، يعني أنها لا يجب عليهما فعل الصوم أو أداء الصوم، وإنما يتعلق بهما حكم القضاء. الحقيقة أن ما يتعلق بما الذي يترتب على الحامل والمرضع إذا أفطرت، لأهل العلم في ذلك كلام بالنسبة هل يجب عليها القضاء أو يجب عليها الإطعام، الذي جاء عن الصحابة: تفطران وتطعمان. نعم، لكن وجاء عن بعضهم أنه قال: ولا تقضيان. لكن الذي عليه أكثر أهل العلم أن الإطعام قدر زائد بعد القضاء، فيلزمها القضاء لا محالة، ثم يلزمها الإطعام. هل يلزمها الإطعام في كلا الحالين أو في حال دون حال؟ قال بعض أهل العلم أن ذلك متعلق بما إذا كان خوفها على ولدها لا على نفسها، يعني إذا كانت حاملا وخافت على الحمل، أو كانت مرضعا وخافت على الرضيع. فإذا هذه أنا ذكرت هذه المسألة على وجه من شديد الإجمال، وإن كان فيها شيء من الإشكال وتحتاج إلى التفصيل، لكن لا يسعنا الحقيقة الوقوف على تفاصيل هذه المسألة. أهل العلم أيضا ذكروا أنه في من يلحق بمن يجوز له الفطر هو الذي اشتدت شهوته وهو الذي يسميه أهل العلم من به شبق لا يندفع إلا بالجماع. يعني لو كان به شهوة لكن يمكن أن تندفع بدون الجماع فإنه لا يحتاج إلى الجماع. ثم إذا كان الحكم كذلك فإنه يجوز له أن يجامع. وإذا ترتب أن شهوة تندفع بأن لا يفسد صيام غيره فكذلك يكون هو الواجب عليه. كما لو كان مثلا عنده زوجة ليست بمسلمة وزوجة مسلمة فيجامع التي ليست بمسلمة حتى لا يفسد صيام المسلمة. وإذا كانت تندفعه شهوته بالجماع دون الفرج فإنه يجامع دون الفرج ولا يجامع فيه حتى لا يضطر إلى إفساد صومها. بعد ذلك ذكر أهل العلم أن في العوارض التي أيضا تمنع تمام الصيام إذا عرض للإنسان جنون فهل يفسد صومه؟ نعم إيش أو إغماء؟ ها يا صهيب عندك جواب أو تعطي شفيق؟
نعم إذا جن الإنسان في أثناء صومه فإن صومه انتهت فسد.
نعم إذا جن في أثناء صومه. أحد عنده جواب آخر؟ نعم
إذا جن شخص فلا يجب الصوم أصلا يسقط
فلا يجب. لكن هناك أنتم لا بد أن تعرفوا أن الجنون جنونان، جنون مطبق وهو الذي يستمر مع صاحبه طيلة الأعوام والأحوال والساعات ونحو ذلك، وجنون غير مطبق. الجنون غير المطبق يكون مدته قصيرة. فلو افترض أن شخصا يعرض له الجنون أحيانا فيقول أهل العلم إن عرض له الجنون يومه كاملا يعني لم يفق أي جزء من أجزائه فلا يصح صومه في هذه الحال. لماذا؟ لأنه لم يتحقق منه الإمساك بالنية، أليس كذلك؟ فبناء على هذا لا يصح صومه. لكن لو جن في أثناء النهار أو جن قبل الفجر وقد نوى ثم أفاق في نصف النهار ونحوه فإن صومه صحيح. وهذه مسألة أقل وقوعا لأن الجنون في الغالب يطول مدته. لكن لو أغمي عليه فتكون المسألة مثل المسألة التي ذكرناها أنه لو أغمي عليه جميع النهار فهنا لا يصح صومه. فلو أن شخصا مثلا تسحر وأكل أكلا زائدا فأغمي عليه وكان ناوي الصيام ولم يفق إلا غروب الشمس ولم يكن قد أكل شيئا فنقول في هذه الحال صح صومه ولم يصح؟ لم يصح. لماذا؟ لأن الصيام لا بد له من إمساك بنية وهذا لم يمسك حقيقة بنية فبناء على ذلك لم يصح صوم. هل يجب عليه القضاء أو لا يجب عليه القضاء؟ الحقيقة أن هذا يعني مرتبط بما ذكرناه في باب الصلاة في من أغمي عليه حتى انتهى وقت الصلاة، وللسلف في ذلك أقوال. لكن جملة كلام السلف في الإغماء أنهم يقولون أن الأصل أنه يقضي لأن مدته لا تطول غالبا، لأن مدته لا تطول غالبا، مع أن الأصل أنه إيش هو لما أغمي عليه زال عنه التكليف، فالأصل أنه لا يقضي. لكن لما كان قد جاء عن بعض السلف قضاء الصلاة ونحوه حكموا أيضا من أن الصيام الذي هو مدة قصيرة أن الإنسان يقضيها على سبيل الاحتياط. لكن لو طالت المدة فبناء على ذلك نقول من ماذا؟ من أنه لا يقضي. مثل الآن الذين تصيبهم الغيبوبة لمدد طويلة كشهر أو شهرين أو أكثر من ذلك وبعضهم تبلغ السنوات، فنقول في مثل هذه الحال لا يكون الصيام عليه واجبا. أما من نام جميع النهار هل نلحقه بالإغماء والجنون أم لا؟ فالذي عليه أهل العلم أنه لا يلحق بالجنون والإغماء. لماذا؟ لأنه وإن نام جميع النهار إلا أن حقيقة النوم أنها لا تذهب إيش؟ لا تذهب الإحساس مطلقا، ولذلك لو نبه لو لا تنبه، لو أوقظ لاستيقظ. فبناء عليه نقول من أن صيامه صحيح. وهذا يحوجنا إلى الكلام على مسألة مهمة وهي مسألة النية. فالنية يحتاج إليها في الصيام، فإن كان الصيام فرضا فلا بد أن تكون النية من الليل. ما الدليل على ذلك؟ حديث حفصة وعائشة لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل أو لمن لم يجمع النية من الليل. وأصول الأدلة دالة أو عمومات الأدلة دالة على أنه لا يصح عمل إلا بنية، ولا يتصور أن الإنسان صام جميع النهار إلا أن تكون نيته سابقة لطلوع الفجر. واضح؟ فبناء على ذلك نقول ينوي من الليل. وهنا إذا نوى الإنسان سواء نوى من أول الليل أو من آخر الليل لا يضر. فلو أن شخص مثلا نوى في أول الليل أنه بيصوم بكرة، لكن إيش غفل بعد ذلك، نقول لا تضره غفلته تلك وصيامه صحيح. كما أنه لا يمنع من ذلك أنه لو نوى أنه لا بد أن يمسك مباشرة، لا ينوي ولو أكل وأكل 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 حتى طلع الفجر أمسك، نقول صيامه صحيح. واضح؟ أما إذا كان الصيام نفل فإنه يصح بنية من النهار بشرط، نعم، ألا يكون قد جرى منه مناقض للصوم. فلو مثلا واحد في أثناء النهار الساعة 10 صباحا أو 11، نعم، قال أريد أن أصوم، نقول له هل أكلت من الفجر إلى الآن؟ قال لا، نقول فلك أن تصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أهله يوما فقال هل عندكم شيء؟ قالوا لا، قال فإني صائم إذا، فدل على أن كما يقول أهل العلم أن نية الصيام من النهار جائزة لهذا الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه. لكن يقول أهل العلم أنه لا يكون له الأجر إلا من وقت نيته، إلا من وقت نيته. فإذا كان مثلا بعض الأجور التي علقت على صيام يوم كامل، يعني بعض أهل العلم يقول أنه لا يلحقه أجرها، مثل صيام 6 من شوال، فيقولون هذا الذي نوى مثل يوم من الأيام من أثناء النهار كأنه صام 5 أيام و3 أرباع يوم. واضح؟ واضح المعنى؟ لأنه نوى من أثناء النهار في واحد منها، فليس له من الأجر إلا من وقت نيته، وقت نيته من أثناء النهار. نعم. إذا قلنا ذلك أو إذا تقرر معنى الأصل وهو أن الصيام يعني الفرد لا بد له من نية من الليل، فإن كل يوم في الأصل أنه عبادة مستقلة، فينبغي إيش أن تكون له نية مستقلة. وهذه المسألة فيها شيء يعني من الاختلاف، وهو قابل لمن يقول من أنه يعني الصيام إيش عبادة واحدة فتكفيها نية واحدة. لكن نقول أليس لو فسد الصوم اليوم هل يتعلق بفساد الصوم اليوم الثاني؟ لا، مما يدل على أن هذا عبادة وتلك عبادة، هذه مستقلة وتلك مستقلة، فتعلق بحكم كل يوم نيته. كما أن الشخص لو فسدت عليه صلاة الظهر لم يكن ذلك مفسدا لصلاة العصر لأن كل واحدة منهما عبادة، فكذلك هنا. نعم. بعد ذلك نقول أن لما كانت النية يعني من الليل أو من أثناء النهار بالنسبة للنفل، فينبغي ماذا؟ فينبغي للإنسان أن يستصحب حكمها، يعني ما يأتي منه ما يعارضها. ولذلك يقول الفقهاء من نوى الإفطار فقد أفطر. نعم، كيف نوى الإفطار؟ يعني مو بجاء في نفسه أفطر أو لا أفطر، لا، قال أنا أفطرت. يتصور هذا ولا ما يتصور؟ يتصور ولا ما يتصور؟ أنا أقول لكم هذه تحصل قليلا، ليست كثيرا لكنها تحصل. يعني واحد مريض، ها، ثم يقول أفطر ما أفطر أفطر ما أفطر، هذا ما أفطر، لكن قال أنا سأفطر، أعطوني الأكل اللي باقي من أمس من السحور، قالوا انتهى، قال أجل أنا صائم، لأنه كان يحب ذلك الأكل. فهل يكون هذا نوى الإفطار أو لم ينوي الإفطار؟ نوى الإفطار وقطع به، فهذا نقول ماذا؟ إيش؟ لا 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 يصح صومه. لماذا؟ لأنه قطع النية ففسد الصوم. لكن واحد تردد فالأصل الأصل بقاء نيته، بقاء نيته. مثل هذا أحيانا في السفر في الطائرة، يعني يكون الإنسان بدأ صائما ثم يعطونه الوجبة الأكل فيقول له، فإذا استرسل الناس في الأكل فكأن الناس تتوق إلى الأكل، نعم، فيناديه يقول أنا سأفطر، ويناديهم ليجلبوا له طعاما، فيعتذرون إليه بأن الطعام قد انتهى. ها فايش يقول؟ يقول انا صائم، ينفع ذلك الصيام؟ لا ينفع. لماذا؟ لانه نوى الافطار، فمن نوى الافطار افطر. هذا يعني في من عقد النية والعزم على الفطر وترك الصيام، اما من تردد فنقول من انه لا يضره ذلك حتى يلزم. نعم يا افضل، ما عندك؟
دكتور، بمجرد القول يعني يفسد صومه؟
بمجرد العزم القاطع يفسد صومه. ولما قال أعطوني الطعام، هذا دليل على ماذا؟ على أن نفسه قد انعقد فيها إرادة الإفطار، حتى لو لم يقل، فهو لو أنه قال أفطر لا أفطر ثم عزم في نفسه أن يفطر، فتقدم بنفسه، ما قال شيئا، تقدم بنفسه وذهب إلى مكان وجود الطعام يبحث عن شيء، فلما لم يجد شيئا قال أكمل الصوم. نقول لا ينفع ذلك، لأنك نويت الفطر ففات عليك. واضح يا أفضل؟ نعم. هذا إذن جملة من المسائل التي يحتاج إليها في مقدمة هذا الباب. هل عندكم شيء قبل أن ندخل في مسائل أخرى جديدة، وهي مسائل نواقض الصيام أو مفسدات الصيام؟ عندكم شيء؟ عندك سؤال كأنه لم يتضح.
الذي أنا ممكن، هذا الذي نوى في نيته أنه يريد أن يفطر، فممكن بمجرد نوى وعزم ثم تراجع، هل لا يكون صومه صحيح؟
لا يكون صومه صحيحا، لأنه انقطعت النية. ولا ما انقطعت النية؟ انقطعت النية. الآن هو لما قال خلاص أنا أفطر، هل بقيت النية التي نواها من النهار أو لم تبقى؟ لم تبقى. فبناء على ذلك كيف تقولون من أن صيامه صحيح؟ فبناء على هذا أنتم لماذا يشكل عليكم؟ لأن هذه المسائل مردها إلى النيات، والنيات ليست واضحة مثل الأفعال والأقوال، لكن مع ذلك هي ظاهرة من جهة حكم الشارع. فحتى ولو ورد في الإنسان يعني الأكل ظاهر، الشرب ظاهر، يعني أشياء فيها فعل أو قول مناطها حين يحصل ظاهر، لكن النية هي يعني شيء داخلي، فلذلك يصعب عليكم الحكم به. لكن هذا هو كما قلت لكم، لما كان الأصل أن الإنسان ينوي وأن تستمر النية إلى تمام كمال النهار وانتهائه، فإن هذا الذي قطع النية في أثناء النهار كأنه قطع الصيام حقيقة بأي مفطر من المفطرات. واضح؟
نعم واضح. دكتور، لو كان مثلا هذا في رمضان، أما لو كان في النفلة فما الحكم؟
أحسنت، هذا سؤال فقيه، هذا سؤال فقيه. لو كان في غير رمضان فنوى الفطرة فنقول يفطر، لكن له أن يعقد نية جديدة لصيام جديد. يعني واحد قال سأصوم هذا اليوم، ثم جاء في أثناء النهار قال لا بفطر، بعد أن بحث عن أكل يناسبه أو يلائمه لم يجد، أو لم يجد طعاما، فقال إذن أصوم. فنقول قوله إذن أصوم لا تعني أن صومه الأول صحيح، صومه الأول انقطع بانقطاع نيته، لكن لما كان النفل يصح بنية من النهار فنقول لك أن تنوي، لكن هذا صيام جديد حادث لك أجره من الآن، يعني وقت النية. بارك الله فيك. في السؤال
دكتور، هذا يعني يحصل كثيرا يعني عندنا، يعني بالنسبة للأطفال مثلا، إذا يعني أشكل صوم عليهم، هم يعني أحيانا يسألون لأمهم أو لأبيهم، هل أبي يعني أترك الصوم الآن أو أفطر هكذا؟
أولا السؤال ليس عزما على الترك، العزم على أن تنعقد النية كاملا، كما لو شارع وراء صاحبة قال شرائك أفطر ولا ما أفطر، هذا ما قر في قلبه انقطاع النية. واضح؟ لكن الصغار يختلفون من جهة ثانية. أولا أن الصيام لهم على سبيل التدريب، فالنية لا تتمحض في حقهم، وإنما هي نية منهم ونية من أوليائهم في تدريبهم على الصوم، فالأمر فيهم أيسر من هذه الجهة. لكن نقول أن سؤالهم لأهليهم، لآبائهم أو أمهاتهم، لا يعد أن يكون استشكالا وترددا في الإمضاء أو الإمساك، في إمضاء الصوم أو الوقوف والإفطار. نعم، يا في سؤال يا علي.
هل يكون النية باللفظ بالنطق؟
لا، النية محلها للقلب، لكن نحن نقول أن إذا قال قولا فإن يدل على شيء انعقد في قلبه، يدل على شيء.
هل النية في النهار لصوم التطوع وقت محدد؟ هل الإنسان ينوي بعد العصر يقول أنا صائم؟
أحسن. بعض أهل العلم قال من أن تحلق النية بالصوم من النهار أن يكون ذلك قبل الظهر ليكون غالب أنها قد صامه، لكن بالنظر إلى ما جاء في الأدلة أنه لم يأتي في ذلك تحديد. المهم كما قلنا أن يوجد منه نية في أثناء النهار، وألا يكون قد ورد منه قبل ذلك الوقت مناقض. فإذا لم يكن قد شرب ولا أكل ولا جامع زوجته ولا فعل شيئا من المفطرات فنقول له أن يمسك حتى ولو كان بعد العصا، لأن أيضا قلنا قولا يعني وسطا فيه عدل، قلنا أن أجره منذ نيته، فالذي صام ساعتين من النهار ليس الذي كالذي صام نصف النهار وليس كالذي صام كل النهار. نعم. طيب، بعد ذلك ننتقل إلى مفسدات الصوم. ومفسدات الصوم الحقيقة أنها من أهم ما يتعلم ويدرس في هذا الباب، لأن قيام الصوم بالعلم بها، لأن قيام الصوم وتمامه بالعلم بها. والمفطرات كثيرة، سنبدأ بأهمها ونأتي على جملتها بإذن الله جل وعلا. أولها الأكل والشرب، والدليل على أن الأكل والشرب مفسد من مفسدات الصوم قول الله جل وعلا فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام يعني الإمساك إلى الليل. فدل على أن الأكل والشرب لا يكون في حال النهار وفي حال الصوم، والسنة دالة على ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فدل ذلك على أن الذي أكل بقصد بدون نسيان أنه قد أفسد صومه وفسد عمله. فلأجل ذلك قالوا من أن الأكل والشرب مفسد من مفسدات الصوم. إذا قلنا يا إخوان أن الصوم مفسد من مفسدات الصوم، فتعلق ذلك بماذا؟ فتعلق ذلك يقولون بكل إيش؟ بالأكل والشرب وما في معناه. فسواء أكل أو شرب مباشرة أو تعاطى ذلك عن طريق السعوط اللي هو عن طريق الأنف، يعني أن يجذب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، للدلالة على أن الصائم في حال صيامه ينبغي له أن يحفظ كل ما يصل إلى داخل جوفه إن كان من عبر الأفم أو عبر الأنف. ومثل ذلك ما يستعمل في هذه الأوقات من الأشياء الحديثة التي يوصل بها إلى الجوف، يوصل بها إلى الجوف، مثل المغذيات التي تعطى للإنسان عن طريق الوريد ونحوها، فكلها في ذلك الحكم. هذه المغذيات منها ما هو أمره ظاهر، لكن فيه أشياء الحقيقة أنها محل تردد في هل تكون داخلة أو ليست بداخلة. مثلا إيش؟ مثل أن تعاطي مثلا القطرات التي عن طريق العين والإحساس أحيانا بطعمها في الحلق. نعم. فأولا قبل هذا لابد أن تعرفوا مسألة، وهو أن مناط الحكم نعم في الأكل والشرب هو الدخول إلى تجاوز الحلق والوصول إلى الجوف. فأي شيء وصل إلى الحلق ودخل إلى الجوف فهو إيش؟ فهو يعتبر في حكم الأكل والشرب، فيتعلق به ذلك الحكم. واضح؟ إذن عندنا مسائل يتبين فيها أنه آكل أو شارب. وهو أن يأكل من فمه من أنفه أن يعطى المغذي عن طريق الوريد الذي لو بقي 10 أيام بدون أن يأكل أو يشرب علم أنه لا يحتاج إلى ذلك لأنه في معنى الأكل والشرب حقيقة، فهذا لا إشكال فيه. يبقى الذي أحيانا من طريق الفم من طريق العين أو من طريق الأذن أو نحوها، والذي نقوله ينبغي أن تتقى، لكن لما لم يكن الأصل أنها تصل إلى الجوف ونحو ذلك فالأمر فيها واسع، والأصل عدم دخولها في معنى الأكل والشرب أو فيما يصل إلى الجوف. لكن لو وجد دواء معين يعرف بالتجربة أو بالعادة أنه له خاصية النفاذ يعني يدخل، فنقول ينبغي أن يتقى، ينبغي أن يتقى وأن يحفظ الإنسان صومه. من أين أخذ ذلك الفقهاء؟ من قولهم في ماذا؟ من قولهم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، الاستنشاق الذي في الوضوء مأمور به، فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بترك المبالغة حفاظا للصوم من أن يصل شيء إلى الجوف، قال أهل العلم هذا الحديث أصل في حفظ الصوم من كل شيء يفد إلى البدن من أي بأي طريقة أو من أي وجه كان. واضح؟ نعم. ولذلك يقولون مثلا التحميلات التي تدخل عن طريق الدبر ونحوها تصل إلى الجوف يلحق بها الحكم. طيب عندنا الإبر التي تتعاطى، هل تدخل في هذا أو لا تدخل؟ الحقيقة أن الإبر على قسمين، فإن كانت الإبر مما يتعاطى عن طريق الوريد وهي التي تسمى عند الأطباء وكذا مغذية، فهذا لا إشكال في كونها مفطرة. أما إذا كانت الإبر تعطى في العضل يعني يأخذها في العضل ليست في الوريد، فهل تدخل في هذا أو لا تدخل؟ حقيقة أنها هي من المسائل المشكلة جدا. ولذلك أول ما حدثت في وقت الشيخ محمد بن إبراهيم شيخ مشايخنا، نعم، جاء عنه أول شيء المنع منها، ثم قال الاحتياط في تركها، ولو قيل الحقيقة بالحرمة ذلك لكان له وجه. لماذا؟ لأن هذه الإبر حتى ولو لم تكن مغذية فإنه لا يكون فيها سيلان حتى تضاف إليها نسبة من الماء، والماء هو مما يتعاطاه الجسم فيدخل إليه فيتعلق به الحكم. لكن يعني لما تردد أهل العلم لا يمكن أن نجزم بالمنع، لكن أنا بالنسبة لي أحتاط في ذلك وأوصي الناس بالاحتياط وأن لا يعرضوا صيامهم للإشكال. لماذا؟ لكونه ماء يدخل إلى داخل البدن، هل هو يصل إلى الجوف يعني اللي هو لا أو لا يصل، أو هو مما يتخفف فيه مثل المسامات اللي في البدن لو دخل الإنسان فيما فدخلت بعض الأشياء، هذا يعني يمكن أن يكون مأخذ من قال بالتخفيف فيه، لكن الأصل هو أنه باق على الحكم الإشكال ويكون فيه شيء من يعني التردد والخوف من تعلق الحكم بفساد الصوم وذهاب هذه الفريضة العظيمة، وهي من المسائل التي ينبغي للإنسان أن يطلب كمالها، أن يطلب تمامها، أن يتقي الله في كل ما يتعلق بها. من صام لله جل وعلا فليعلم أن الصيام له حدود وله يعني أشياء لا يتم إلا بها، فلا ينبغي للإنسان وقد يعني فعل أشياء كثيرة أن ينقضها بشيء يسير أو بشيء صغير ويعرض نفسه للإشكال. فإذا قال طيب واحد يحتاج، نقول هذا المحتاج إلى ذلك فإن كان مما يفطر فلا إشكال في أنه يتعاطاها ويفطر ويلحقه حكم القضاء. نعم. لكن إذا لم يكن محتاجا يمكنه تأخيرها ولا غضاضة عليه في التأخير، نقول أخرها يا أخي حتى لا تعرض نفسك للإشكال. إذا لم يكن ثم طريق للتأخير فلو قيل من أنه يقضي على سبيل الاحتياط لكان ذلك قريبا. واضح يا أخوان؟ هذا هو المفسد الأول والثاني من مفسدات الصيام. نشرع بعد هذا في المفسد الثاني. طبعا الحقيقة أنا يعني ما ذكرنا لكم أو ما عملنا بالشاشة، لأن الشاشة فيها شيء من التقديم والتأخير، فخشيت أن يلحقكم شيء من التضاد أو التضارب أو الانتقالات غير الجيدة. والتقصير يمكن أن يكون مني أنا، ما رتبتها ترتيبا جيدا، لكن ضيق الوقت الحقيقة منعني من ذلك. أسأل الله أن يسهل الوقت حتى نرتبها وتكون أتم ما تكون للإفادة فيها أو زيادة يعني المساعدة في التوضيح للإخوة جميعا. الثاني من المفسدات ما هو؟ لكن على كل حال يعني الكتابة نافعة وتمرين الذهن في محاولة الاستيعاب أنفع للذهن. فكلما الإنسان جلس يفكر ما الأول ما الثاني، إيش كلما تحرك الذهن وبدأ يجعل يكون محلا للحفظ والضبط ونحو ذلك. إيش تقول يا عبد الله؟
الجماع.
لا الجماع آخر شيء، خلنا من الجماع. جرت عادة الفقهاء أن يذكروا الجماع آخر شيء. لماذا؟ لأن له أحكاما تخصه أو بعض المسائل التي يعني تتعلق به دون غيره، فلذلك يرجئونه إلى الأخير، وإلا فهو من أعظم المفطرات كما ذكرت. نعم. المفسد الثالث قلنا الأكل والشرب مفسدان، الثالث نعم هو، لكن قبل أن نأتي إلى الثالث سيكون مسألة أو نحتاج إلى مسألة، أن الفقهاء رحمه الله لما حكموا بما وصل إلى الجوف نعم حكموا بالأصل وهو أن يكون إيش مما من الأكل والشرب، لكن لو افترضنا أن الإنسان لا ينتفع بذلك الأكل والشرب، هل يمنع أن يكون أو هل يمكن أن نقول من أنه ليس بمفسد من مفسدات الصوم؟ أبدا. لماذا؟ اعتبارا بالأصل. فبناء على ذلك حتى لو تعاطى الإنسان شيئا يعلم يقينا أنه لا يفيد فلا نقول من أنه لم يفسد صومه، اعتبارا بالأصل أنك ممنوع من إدخاله للجوف، لأن الحكم إنما هو دائما الشريعة تلحق الأحكام بالظاهر الذي يمكن أن يكون الضبط فيه معلوما. أما انتفاع الإنسان هذا قد ينتفع وهذا قد لا ينتفع، هذا قد ينتفع قليلا وهذا قد لا ينتفع ينتفع كثيرا، هذا قد ينتفع بذلك الطعام وهذا لا ينتفع بذلك الطعام، أبدا لو احتجنا إلى التفريق لدخلنا في إشكالات كثيرة. فجعل الشارع الضابط في ذلك والدخول إلى الجو، ولذلك يقولون حتى لو أكل شيئا يعلم يقينا أنه لا يفيد كتغاب أو حصى أو نحوه، فبناء على ذلك لا نقول من أن هذا لم يفسد صومه. ولأجل ذلك كان تعاطي المدخنين للدخان ونحوه من أعظم مفسدات الصوم، لأنه أدخل إلى جوفه جرما سواء انتفع أو لم ينتفع، وهم لولا أنهم ينتفعون منه ويجدون به راحة أو قوة في أبدانهم أو نحو ذلك من الأشياء الذي يجدونه لما فعلوا، فإذا دل على أنه مفسد من مفسدات الصوم. والدخان مع كونه إيش ممنوعا يفطر فهو خبيث محرم، لأن الله جل وعلا قال ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هذا قدر مهم، أو هذه مسألة يجب أن تتنبه لها، لأنه يكثر خاصة عند بعض أهل الضلال والانحراف يقولون من أن تعاطي الدخان لا يفطر، يقولون لأنه ليس أكلا ولا شربا. فإذا انتبهت إلى الأصل الذي أصله أهل العلم عرفت أنه داخل فيه وأنه لا يريد في ذلك الإشكال. واضح يا مشايخ؟ نعم. بعد هذا قالوا أو استقاء، يعني أن من المفسدات القيء متعمدا. فهنا نقول القيء تعرفونه، وهو إخراج ما وصل إلى الجوف من الطعام عن طريق الفم، يسمى قيئا، يسمى نعم عند باللغة الناس ترجيعا، نعم أليس كذلك؟ لأنه يرجع ما أكله من طعام أو ما أدخله إلى جوفه من طعام أو شراب. واضح؟ متى يكون القيء مفطرا؟ يقولون بشرطين، أولهما أن يكون ذلك بطلب، أن يكون بالطلب، يعني أن يكون قد استدعاه هو من نفسه، إما وهذا أكثرها، يعني أن يدخل أصبعه إلى فمه حتى يتهوع، ثم تقذف المعدة ما فيها من الطعام والشراب. نعم. أو بجلب رائحة كريهة جدا لا يتحمل معها الإنسان فيقذف ذلك. فإذا أيا كان شيء من هذه الأسباب التي تدعو إلى القي، فإذا فعلها الإنسان فنقول جاء بالشرط الأول. ما الشرط الثاني؟ أن يحصل القي. فبناء على ذلك لو أنه استقى لكن ما قاء، ما خرج منه شيء، دخل أصبعه ثم تهوى لكن لم يخرج شيء، فنقول لا يكون مفسدا. فإذا بهذين الشرطين، أن يكون الإنسان قد طلبه يعني متعمدا، والثاني أن يكون قد خرج القي، فعند ذلك يحصل الفطر. من أين أخذتم ذلك أنه مفسد للمفسدات الصوم؟ نقول من حديث أبي هريرة: من استقاء فليقضي، ومن ذرع يعني غلبه القيء فلا قضاء عليه. هذا الحديث الحقيقة معلول عند أهل العلم، وليس يعني بقوي ولا متين، بل يعلونه، لكن أهل العلم أيضا اعتمدوا في هذه المسألة على الإجماع. إجماع أهل العلم على أن من استقاء وطلب القيء فقاء فإنه يفسد صومه، بخلاف من ذرعه القي، بخلاف من ذرعه القي. واضح إذن يا أخوان؟ واضح عندنا؟ فبناء على ذلك لو أن شخصا إيش ذرعه القي، نقول إيه لا شيء عليه. واحد أكل 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 في السحور، فلما خرج صلاة الفجر تحركت معدته ثم قذف ما في بطنه في عهد الطهير، نقول صيامك صحيح. إلا أن تكون تحس بمرض فتكون مريضا وتريد الفطر، فإرادتك للفطر شيء آخر، لكن ما أفطرت بخروج هذا الخارج. واضح؟ والعكس بالعكس، لو أن شخصا يعني أحس بثقل فقال أنا لا أريد أن أنام وأنا في بطني شيء، هو ليس بمريض وليس فيه علة، فطلب خروج القي فقال، نقول يا إيش يفطر ويجب عليه القضاء وهو آثم لأنه أفسد صومه. لكن لو احتاج إلى ذلك قال له الطبيب وضعك سيء، أو أنك هذا يمرضك ويلحق بك علة فقاء لأجل ذلك، فنقول طلبه للقيء وقيئه مفسد للصيام، لكن له عذر وهو المرض فيكون أفطر لأجل المرض، فلا شيء عليه إلا القضاء. واضح؟ فإذا من طلب القي فخرج منه بدون حاجة فيكون يجب عليه القضاء وأفسد صومه وهو آثم، لكن من فعل ذلك للحاجة تطببا ونحوه فنقول من أنه يفطر لكن لا إثم عليه. هذا هو الفرق بينهما. نعم. واضح يا أخوان؟ واضح؟ نعم. إذن الأكل والشرب ثم الاستقاء، نعم، والذي بعد ذلك هو خروج دم الحيض والنفاس، مفسد من مفسدات الصوم، فمن حاضت فقد فسد صومها. ما الدليل على ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ والإجماع منعقد على هذا، على أن من خرج منها دم الحيض، نعم، أو دم النفاس، لأن دم النفاس في معناه وحكمهما واحد، فإنها تفطر حتى ولو لم يبقى على انتهاء اليوم إلا دقيقة واحدة فإنها تكون مفطرة. وكذلك لو أنها إيش كانت حائضا حتى دخلت أول دقيقة من النهار ثم طهرت، فنقول لا ينفعها صيام ذلك اليوم، لأنها كانت في أثناء اليوم فيها دم الحيض فيكون مفسدا من مفسدات الصوم، فيكون مفسدا من مفسدات الصوم. واضح يا أخوان؟ وهذا محل إجماع واتفاق. وبعض النساء الحقيقة تحب أن تصوم مع الناس، وخاصة إذا وافقت عادتها العشرة الأخيرة من رمضان، فتتعاطى من العقاقير ما يرفع حيضها، فنقول أولا ينبغي للمرأة أن لا تكلف نفسها وأن لا تعارض فطرتها التي فطرها الله عليه، ولأن ذلك قد يفضي إلى لحاق تعب بها أو مرض أو اضطراب في دورتها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا أو مقيما، فيعتبرون ذلك من العوارض التي تعرض للمرأة فيلحقها إن شاء الله الثواب والأجر، ثم هي تجتهد فيما فتح لها من المجال، فهي وإن أمسكت عن الصيام والصلاة لكنها تستغفر تذكر الله، يمكن أن تقرأ القرآن حفظا أو من بدون أن تمس المصحف في أصح قولي أهل العلم، فبناء على ذلك وهي إن شاء الله مأجورة على نيتها. لكن لو فعلت ذلك فارتفع حيضها فيكون صومها صحيحا وفعلها جائزا، إلا أن يضر بها ذلك، فإذا كان يضر بها فإنها ممنوعة من الإضرار بنفسها. الرابع أو الخامس لأننا ذكرنا الأكل والشرب والاستقاءة ودم الحيض والنفاس، والخامس هو الحجامة، إخراج الحجامة السادس. طيب الحجامة مفسد من مفسدات الصوم؟ نعم، هذه الحقيقة نحن نحب أن في العادة في الدرس لا ننهج منهج ذكر الاختلافات ونحو ذلك، لأن يعرف أن المتابعين لنا إنما هم يريدون القدر النافع لهم المفيد لهم في أول مراحل طلب العلم، فلأجل ذلك نحن نعرض عن الخلافات. لكن لما نذكر في مسألة واحدة خلافا فهذا مما يزيد من التحرك الذهن، مما يعودهم على بعض هذه المسائل، وإلا في الأصل أن لا نذكر ذلك. فنقول الحجامة، ما الحجامة؟ هي إخراج الدم الفاسد من البدن بطريق معين، يعني كأن يشرط مثلا خلف الرقبة ثم يجذب بآلة معددة حتى يخرج الدم الفاسد، وهي من أدوات الطب التي يتطبب بها فيما مضى. نعم، فبناء على ذلك لو أن شخصا أخرج من نفسه منه الدم الفاسد فعند ذلك يحصل الفطر، والفطر هنا متعلق بالمحجوم الذي خرج منه الدم وبالحاجم الذي جذب الدم يعني سحبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم. فذهب الحنابلة رحمه الله وأهل الحديث إلى أن الفطر بالحجامة ثابت، لحديث ثوبان وحديث شداد بن أوس، وتصحيح أهل الحديث لهما. نعم، خالف في ذلك جمهور أهل العلم وقالوا من أن الحجامة ليست مفطرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. لكن الحقيقة أن هذا الحديث أولا هل هو قد حصل فيه انقلاب على راويه، فالنبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم وقال احتجم وهو الصائم يعني انقلب عليه الأمر، نعم فهذا احتمال، فلأجل ذلك إذا ورد الاحتمال على الدليل بطل به الاستدلال. أيضا أنه قد يكون كذلك فأفطر، ما فيه ما يدل على أنه ليس بمفطر، ودلالة القول أدل من دلالة الفعل. فبناء على هذا أبقى الحنابلة على قولهم خلافا للجمهور، وهذه المسألة يعني تتسع في ذكر الأقاويل والاستدلالات ويعني تتابع في الانتصار لقولهم. لكن على كل حال إن كان الإنسان على مذهب ما معين يرى ذلك فهو على من يقلده من أهل العلم ويثق فيه، لكن ينبغي للإنسان ألا يكون ذلك من هواه. ثم أيضا أنه حتى ولو قيل من أنه لا يرى الفطر بذلك ينبغي للإنسان أن يتوقع هذا الفعل، أن يتوقع هذا الفعل لئلا يقع في المحذور، على فرض أن القول الراجح خلاف ذلك فقد يكون سببا لفساد صومه. وأما من يرى الفساد فهذا ظاهر في أنه يمتنع. لكن هنا يتعلق بهذه مسألة وهي ماذا؟ إذا قلنا من أن الذي يفعل الحجامة يفطر أيضا، طيب لو فعلها بالآلات الحديثة بدون أن يسحب الدم بنفسه فنقول لا يصدق عليه أنه حاجم، فبناء على ذلك لا يكون له حكم الفطر مطلقة حتى على قول من يفسدون الصيام للحاجم. هل يلحق بذلك تحليل الدم أو التبرع بالدم؟ الذين يقولون بفساد صوم الحاجم والمحجوم يعني منهم من يقول أن العلة غير معلومة، فبناء على ذلك يكون الحكم متعلق بالحجامة، يعبرون بأنها علة قاصرة أو علة تعبدية، فيقولون غيرها لا يلحقوا بها. لكن بعض من قال بالفطر بالحجامة قال لأن العلة هي الضعف الذي يلحق الإنسان، فبناء على ذلك يلحق به ما شابه. فالتحليل الدم، تحليل الدم شيء قليل، فيلحق الضعف أو لا يلحق الضعف، في العادة لا يلحق الضعف فلا يدخل في ذلك. لكن لو التبرع بالدم، دم كثير ويلحق الضعف بلا شك، فبناء على ذلك يمكن أن لحاقه في عند من يقول بأن الحجامة مفسدة من مفسدات الصوم. واضح؟ كذلك لو كان تحليل الدم بدم كثير، وهذا في أحوال قليلة أنا لا أعرفها في عند أهل الطب، لكن أظن أن في بعض الأحوال يأخذون دما كثيرا، فإذا كان في بعض التحاليل أنهم يأخذون دما كثيرا يلحق الضعف بالإنسان، فيمكن أن يكون في ذلك مفطرا ويأخذ حكم الحجامة، يأخذ حكم الحجامة. واضح يا مشايخ؟ بقي أن نقول هنا أن لما ذكرنا جملة من هذه المفطرات، نعم، فإن من فعل ذلك ناسيا أو مكرها فهل يفطر؟ لا. لا، لماذا؟ لأنه رفع عن الإنسان التكليف، رفع عن الإنسان التكليف، من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، فنقول بناء على ذلك لا شيء عليه، تتم صومك. لكن من رآه يأكل أو يشرب فإنه ينبهه، لأن هذا من باب النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومثل ذلك الإكراه، والمقصود بالإكراه يعني أن يجعل في فمه أكلا ثم يدخل إلى جوفه حتى أو يجعل عليه سلاح، نعم، ويهدد أو بالضرب الشديد لمن هو قادر على إنفاذ ذلك، فإذا فعل هذا فإنه لا يفسد صومه في مثل هذه الحال، لأن هذا الفعل لا ينسب إلى الإنسان، لأن مثل هذه الأفعال لا تنسب إلى الإنسان. وكذلك مثلها الحجامة لو نسيها أو أكره عليها فالحكم في ذلك داخل فيه. إذن أخذنا جملة من هذه المفطرات من المفسدات، في الحلقة القادمة بإذن الله جل وعلا نكمل هذه المفسدات وهو الاحتلام والجماع ونحوه. وأسأل الله أن نكون قد استفدنا وانتفعنا بما ذكر، وألا نكون قد اختزلنا أو يعني أخذنا الموضوع بشيء بعدم التفصيل أو بشيء من الاستعجال، لكن هذا هو وقتنا وهذا هو يعني ما نستطيع أن نجمل فيه من المسائل. أسأل الله أن ينفعكم، أن ينفع بكم، وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. وأسأل الله أن يجزي الأخوة المتابعين خير الجزاء، وأن يجعل ذلك بركة لهم في أوقاتهم وأنفسهم وأهليهم وأموالهم وأولادهم، إن ربنا جواد كريم. كما أسأله أن يجزي الأخوة القائمين على هذه الأكاديمية خير الجزاء، إن كانوا في ذلك مصورين أو كانوا في ذلك مهندسين أو مخرجين أو كانوا في ذلك مشرفين أو باذلين أو معينين بأي وجه من الوجوه، فإن الله جل وعلا معط جواد كريم. فأسأل الله أن لا يحرم الجميع من فضله وعظيم عطائه وجزيل إحسانه وإنعامه، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلمون دينهم.